إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد مضى في درس أمس الكلام عن موضوع مهم يحتاجه كل مسلم، ألا وهو حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته والواجب على الأتباع تجاه إمامهم ومتبوعهم الذي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا في الدرس الماضي عدة أمور من هذه الواجبات، أولها الإيمان به والشهادة برسالته، والثاني اعتقاد أن اتباعه غاية الهدى والكمال، والأمر الثالث المسارعة إلى الاستجابة له صلى الله عليه وسلم والمبادرة إلى طاعته، والأمر الرابع التسليم التام له صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك من بعض حق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. أما الحق الخامس فإنه الاكتفاء بسنته صلى الله عليه وسلم وعدم الزيادة عليها، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد أكمل برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم الدين وأتم النعمة. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين لنا كل ما يقربنا إلى الله سبحانه، كما أنه بين لنا كل ما يباعدنا عنه، فليس ثمة مجال لزيادة على ما جاء به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أرأيت لو كان عندك كأس من الماء مثل هذا وكان مليئا عن آخره، هل تستطيع أن تزيد عليه؟ لو زدت عليه حصل فساد، انتثر ما في داخل هذا الإناء. كذلك الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم دين كامل، فأي حاجة إلى الزيادة عليه؟ لو زاد الإنسان على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقعت المفاسد العظيمة، أضحى الإنسان حينئذ محدثا مبتدعا في دين الله، وهذا خطر عظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر على مسامع أصحابه ولتعي هذه الأمة معنى جليا وجليلا وعظيما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر في خطبة الحاجة التي كان يقدم بها بين يدي الحوائج التي تستدعي خطبة من الخطب، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد ويكرر هذا المعنى على أسماع وأذهان أصحابه وهذه الأمة؟ إنه لأهمية هذا المعنى العظيم الذي ضمنه صلى الله عليه وسلم تلك الكلمات النيرات. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، في مقابل ذلك شر الأمور، هذا قاله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. شر الأمور هي المحدثات في الدين. وفي حديث العرباض بن سارية خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة، ووضع وعظ أصحابه موعظة وجلت منها قلوبهم وذرفت منها عيونهم، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. تأمل يا رعاك الله في هذه الكلمة اختلافا كثيرا، سيكون هناك اختلاف بعدي، بل ليس اختلافا إنما هو اختلاف كثير، اختلاف عما كان عليه الأمر في حياته وإبان بعثته صلى الله عليه وسلم. إذن ما المخرج؟ النفوس الآن تتشوف إلى معرفة المخرج من هذه الورطة العظيمة، ألا وهي البعد والانحراف والاختلاف عن المنهج الذي اختطه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام وفي كلامه الجواب الشافي، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تأمل هذا الشيء المهم عندك الذي تخاف عليه لأنه أثير في نفسك وثمين في قلبك، ربما يصل حرصك عليه إلى أن تعض عليه بأسنانك ونواجذك خشية الذهاب وخشية أن يفرط عنك. قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هكذا الواجب على المسلم تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم سنة أصحابه الخلفاء الراشدين. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هذا جانب، لكن لا بد من جانب آخر، هذا جانب يمدك بالخير، بقي الجانب الآخر وهو أن تسد عن نفسك باب الشر. فقال وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم احذروا اتركوا المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. إذن هذه الوصايا المتتالية من لدن الرحيم الشفيق بهذه الأمة صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون منها على بال وذكر، لا بد أن يضعوا هذه الوصايا نصب أعينهم. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، نشهد بالله على ذلك في الصحيح في خطبة عرفة صلى الله التي خطبها صلى الله عليه وسلم في ذاك المجمع المهيب العظيم الذي هو من أعظم المجامع التي حضرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في الصحيح أن من ضمن خطبته صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ يعني أن الله جل وعلا سيسأل هذه الأمة ورأسهم أصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ أم لم يبلغ. قال الصحابة رضي الله عنهم: نشهد أنك أديت ونصحت، نشهد أنك أديت وبلغت ونصحت، وإننا لنشهد بهذه الشهادة كما شهد بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نشهد بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وأدى الأداء التام. ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وشيء يقرب إلى الله أو يباعد عنه إلا بينه في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. وإذا كان هذا في حق كل نبي فكيف في حق سيد الأنبياء والمرسلين وإمامهم صلى الله عليه وسلم؟ في صحيح مسلم أن يهوديا قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى كيف يقضي الإنسان حاجته إلى هذه الدرجة، كان التفصيل الدقيق والتعليم الكامل من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: نعم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نستقبل القبلة ببول ولا غائط، وألا نسترجع بعظم أو روث، وألا نستنجي بأقل من 3 أحجار، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. إذن إلى أدق التفاصيل، إلى أخص ما يفعل الإنسان في نفسه، كان هناك توجيهات متكاثرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بما هو أهم وأعظم من ذلك؟ هذا أبو ذر رضي الله عنه يقول: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا علمنا أو أعطانا منه علما. أي طائر يطير في السماء تستطيع أن تعرف هل هو حلال أو حرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. إذن إذا كان الأمر كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاءنا بهذا الدين الكامل التام الذي لا احتياج معه إلى غيره، فما الذي يرومه من يطلب شيئا زائدا يتعبد به يتقرب به إلى الله زائدا عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه قد أخطأ خطأ فادحا. البدع والمحدثات، تلك الأمور المكدرة لصفو الشريعة وجمالها وحسنها. يا لله العجب، يا لله العجب من أناس يدعون العذب الزلال المصفى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهبون يتتبعون السبل، يأخذون ذات اليمين أو ذات الشمال، ويدعون الصراط المستقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يريد هذا الإنسان؟ أيريد الخير؟ أيريد الهدى؟ أيريد الجنة؟ هل تطلب هذه الأشياء من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ احذر يا عبد الله هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله كما في صحيح مسلم ليبتليه وليبتلي به. نعم، امتحان، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم امتحان للناس جميعا، من ذا الذي استجاب ومن ذا الذي أعرض. ولذلك سوف تسأل عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، عن إقبالك على دعوته، عن استجابتك لطاعته، ستسأل عنه في مقامين عظيمين لن تسأل عن أحد من البشر قط. إي والله، لن تسأل عن أب أو أم، لن تسأل عن شيخ أو إمام، لن تسأل عن أحد أبدا إلا عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قبرك ويوم القيامة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. كلنا سنسأل هذا السؤال، ونبينا ورسولنا واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السؤال سيكون عنه، ماذا أجبتم المرسلين؟ أقبلتم وركبتم سفينته التي فيها النجاة؟ إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال السلف سفينة نوح، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها فهو من المغرقين. إي والله، من المغرقين في بحار الضلال والأهواء عياذا بالله. البدع والمحدثات شر وفساد لا خير فيها، كيف يكون فيها خير؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا منها ويصفها بأنها شر الأمور. تدري ماذا في البدع؟ أولا، البدع اتباع للهوى. لما؟ لأن الله جل وعلا بيّن لنا في كتابه أنه ليس للإنسان أو ليس أمام الإنسان إلا أن يسلك أحد طريقين لا ثالث لهما، طريقان لا ثالث لهما، إما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو اتباع الهوى، ولا يوجد حل ثالث. قال الله جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن الطريقان استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم أو ماذا؟ اتباع للهوى. والسؤال، اتباع الهوى محمود أو مذموم؟ قال الله جل وعلا ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن هو في غاية الضلال، ذاك الذي سلك طريق البدع والأهواء، مسكين عمي عن الحق، ضل عن الصراط المستقيم. تدري ما في البدع أيضا؟ البدع يلزمها أو يلزم صاحبها لازم في غاية الخطورة. صاحب البدعة الذي يحدث في الدين ويتعبد بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه أحد أمرين لا محيص له عنهما، انتبه لذلك. أولا، أنه يتهم الشريعة بالنقص، يدعي الاستدراك على الشريعة. لسان حال المبتدع يقول الشريعة ناقصة، أنا أكملها، هناك أشياء باقية من الخير ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هناك هيئات في الأذكار، صلوات، أعياد، احتفالات، موالد، هناك أشياء في الشريعة من الخير لكن ناقصة. وهذا فيه أمران، أولا تكذيب قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، حكم فصل من رب العالمين، لا يقبل النقاش، ليس هناك مجال للاحتمال، آية صريحة واضحة اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا يقول لا، الدين غير كامل، بقيت أشياء من الخير أنا أكملها. الأمر الثاني أنه لسان حاله أنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل بالله ودينه، وهذا تكذيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الصحيح: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. والمبتدع يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم جهل ما يستحق الله جل وعلا على عباده من أنواع الطاعات، ولذلك أنا أكمل، أنا علمت. النبي صلى الله عليه وسلم جهل وأنا علمت، هذا لسان حال المبتدع. وهل يفعل هذا أو يقوله مسلم؟ أو هذا الاحتمال الأول، أن يقول الشريعة ناقصة، أو أن يقول الشريعة كاملة، وهذا الأمر المحدث المبتدع من الدين الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كتم وما بلغ. إما أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم جهل والدين ناقص، أو يقول هذا من الدين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كتم وما بلغ، وهذا قدح في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، واتهام له بالخيانة، وأعظم بهذا من جريمة. لا يمكن أن يقوله مسلم يؤمن بالله ورسوله. إذن علمت يا رعاك الله ما في حشو البدع من السموم المردية للأديان. البدعة مثل السم، والسم أحيانا يكون شكله جميلا ولونه حسنا، وربما أيضا يكون مساغا عند ذوقه، لكنه إذا دخل إلى جسم الإنسان فعل فيه الأفاعيل. البدعة من هذا الجنس، قد تكون حسنة في نظر الإنسان ولكن في أعطافها الشر الوبيل. قال الإمام مالك ابن أنس إمام هذه البلدة الطيبة عليه رحمة الله، قال رحمه الله: واستمع فإن كلامه يكتب بماء العين. قال: من ابتدع بدعة يراها حسنة، ضع خط عند كلمة يراها إيش؟ حسنة. فما أكثر ما نسمع من يقول هذه نعم بدعة ولكن بدعة حسنة. اسمع جواب الإمام الذي تربى في مدرسة النبوة والاتباع، قال: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. الله أكبر، إلى هذه الدرجة؟ نعم. قال: فإن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن بالأمس دينا لا يكون اليوم دينا. ما أحسن هذه الكلمة، ما لم يكن إيش؟ بالأمس، متى؟ ها؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أي أمر لم يكن يتعبد به لله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون اليوم دينا. ما أحرى هذه الكلمة أن تعلق وأن تبروز وأن توضع نصب أعين المسلمين اليوم، فإن كثيرا من مشكلاتهم نابعة من عدم فهمهم هذه القضية المفصلية. ما لم يكن بالأمس دينا لا يكون اليوم دينا. أي شيء يأتيك جديد محدث هذا خير فعله، ذكر، عبادة، صلاة، أي شيء جديد. قل أكان يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لا؟ إن كان الجواب نعم بالدليل فالحمد لله على الرأس وعلى العين، افعل وأنت مطمئن وأبشر بالخير. أما إذا كان أمرا جديدا ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقل يا عبد الله لا حاجة لي به. لما؟ لأن الدين كامل لا أستطيع أن أزيد عليه، لا حاجة لي به غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أي مبتدع يأتي ببدعة جديدة هناك ثلاثة أسئلة إذا وجهت له فإنها تقضي على هذه البدعة بالبطلان، تنسفها كما يقولون من أساسها. ثلاثة أسئلة: مقنعة، تخاطب عقل الإنسان وقلبه. أول سؤال: هذا الفعل أو هذا الشيء الجديد الطارئ على الدين الذي ما وجدناه في القرآن ولا وجدناه في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إما تقول نعم يا من جئت بهذا الشيء الجديد، أو تقول لا، ما عندك مجال لأن تقول جوابا ثالثا. علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعلم؟ إن قلت لم يعلمه إذن أنت تقول أنا أعلم بالله من رسوله، وهذا لا يقوله مسلم. إذن ليس أمامك إلا أن تقول ماذا؟ علمه. نقول حسنا، خذ السؤال الثاني: أكان النبي صلى الله عليه وسلم فصيحا يستطيع أن يبين وأن يفصح وأن يخبر بلسان مبين أن هذا من الدين أم لا؟ يعني أكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده من البلاغة والبيان ما يقدر به على الإبلاغ وأن يوصل لنا لهذا الحق أم لا؟ إن قلت لا فقد اتهمته صلى الله عليه وسلم بالعي، بل اتهمت الله جل وعلا في حكمته حيث أرسل رسولا لا يستطيع أن يبين، وهذا لازم خطير. وما أرسلنا من رسول إلا بإيش؟ بلسان قومه. ليش؟ ليبين لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، هذا لا شك فيه ولا ريب، أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. إذن لا يستطيع مسلم إلا أن يقول ماذا؟ ها نعم، كان عنده قدرة على البلاغة والإفصاح والبيان. إذن خذ السؤال الثالث والأخير: أكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا علينا، يحب لنا الخير، يريد لنا الهدى أم لا؟ إن قلت لا، كان لا يحب لنا الخير ولا الهدى، بل يحب لنا ضده، يريد أن نضل عن الحق وأن ننصرف عن الهدى، فقد كذبت قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ماذا؟ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إي والله نشهد بذلك لا شك ولا ريب، النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد ما يكون حرصا على هداية هذه الأمة. إذن ليس أمامه إلا أن يقول نعم، كان يريد لنا الخير ويريد لنا الهدى. إذن بعد هذه الأسئلة الثلاثة، مع كمال علم النبي صلى الله عليه وسلم بالله وشرعه، ومع كمال فصاحته وبلاغته وبيانه، ومع كمال حرصه وشفقته على هذه الأمة، يستحيل استحالة تامة أن يكون هناك شيء من الخير ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل، هذا أمر في غاية الإحالة. إذا جمعت وإذا تأملت في هذه الأمور الثلاثة حينئذ ستصل إلى يقين أن هذا الأمر الجديد المحدث لا خير فيه، هذا يقربك إلى غضب الله لا إلى رحمة الله. إذن تنبه يا عبد الله من هذه المسألة، وهي أن بعض الناس يقولون بدعة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول هذا يقول هناك بدعة حسنة، نقول لا بأس. طيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل، وكل كما تعلمون يا أيها الإخوة من ألفاظ العموم، كل يعني جميع، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا يقول لا، بعض البدع ضلالا، بعض البدع ضلالة، وبعضها لا. نصدق من؟ أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكرر دائما وأبدا أن كل بدعة ضلالة، أم نصدق هذا الذي يقول لا، بعض البدع ضلالة وبعض البدع حسنة؟ ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما يقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. بعض الناس يقول الناس تريد الخير، يعني حينما يفعلون شيئا جديدا محدثا مبتدعا هم راغبون في الخير، لا بأس الإنسان يفعل الخير وزيادة الخير خير. أقول انتبه يا عبد الله، هنا قاعدة مهمة لا بد أن تتنبه لها، عبادة الله ينبغي أن تكون بما يحب لا بما تحب، انتبه، هذا حد فاصل بين الهدى والضلال والخير والشر. هل الله عز وجل يريد منا أن نعبده بما يحب هو أو بما نحب نحن؟ أجيبوا يا جماعة، بما يحب هو. إذن خذ بهذا واستمسك به، العبرة أن تتعبد لله بما يحب لا بما تحب، وحينئذ العبرة ليست بكثرة العمل، العبرة بحسن العمل. ليبلوكم أيكم أكثر، ما قالها هنا أكثر عملا، قال أحسن، والأحسن هو الخالص لله الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر يا رعاك الله ليس كل عمل يراه الإنسان صوابا هو صواب، الأمر ابتلاء وامتحان. الله عز وجل خلقنا، أرسل إلينا الرسل، أنزل إلينا الكتب ليبتلينا أن نوافقه في مراده الشرعي أم لا نوافقه. اسمع هذه القصة التي فيها فائدة وعبرة. الإمام الجليل سعيد بن المسيب عليه رحمة الله، سيد من سادات التابعين، كان يسكن هذه المدينة الطيبة، وهذا الإمام كان عابدا عظيم التعبد لله جل وعلا. يذكر أنه صلى 20 سنة ما نظر فيها إلى ظهر مصلٍ، 20 سنة يعني كلها فيش في الصف الأول، وما أذن المؤذن خلالها إلا وهو في المسجد. المهم أن هذا الإمام الجليل عليه رحمة الله الذي هو من أفقه التابعين رأى رجلا يصلي بعد أذان الفجر، ركعتين ثم يسلم، ركعتين ثم يسلم، يكثر من الصلاة بعد أذان الفجر. والمعلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد أذان الفجر ركعتين فقط، وربما جلس وربما اضطجع عليه الصلاة والسلام إلى إقامة الصلاة. المهم أن سعيد رحمه الله رأى هذا الرجل يفعل ذلك فنهاه. ماذا فعل؟ نهى، قال لا تفعل. هنا سأل الرجل سؤالا عجيبا، قال له: أو يعذبني الله على الصلاة؟ أو يعذبني الله على الصلاة؟ يعني هل أنا الآن أسرق، أغتاب، أزني، ماذا أفعل؟ أنا ماذا أفعل؟ أصلي، هل الله سيعذبني على أني أصلي؟ سؤال مشكل، ها؟ لكن اسمع الجواب المسدد. قال رحمه الله: لا، ولكن يعذبك على ترك السنة. يعذبك على إيش؟ هنا مربط الفرس كما يقولون، هنا محل الإشكال. أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا فلا تقف عنده ولا تقتدي به، ماذا تريد؟ تريد أن تكون أعلم بالله من رسوله؟ تريد أن تكون أعبد لله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا كان ولا يكون. إذا قف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس، والإمام مالك كما قد علمنا إمام دار الهجرة، إمام هذا المكان الشريف، كان العالم المقدم في وقته في هذه المدينة. جاءه يسأله، قال له: يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم، فمن أين أحرم؟ الرجل يريد يذهب إلى مكة في نسك حج أو عمرة، ويسأل عن المكان الذي يحرم منه. فقال مالك رحمه الله: أحرم من ذي الحليفة، ميقات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: ولكني أريد أن أحرم من المسجد، يعني هذا المسجد، المسجد النبوي. الرجل يعني كما يقولون حسبها بعقله، أيهما أفضل، ذو الحليفة ولا المسجد النبوي؟ المسجد النبوي. قال: ليش إذن ما أحرم من المكان الأفضل؟ إيش فيها؟ قال: أحرم من ذو الحليفة، ميقات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: ولكني أريد أن أحرم من المسجد. قال: لا تفعل. قال: فإني أريد أن أحرم المسجد. بعض الناس يعاند يصر. فقال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. سبحان الله، عجيب والله. الفتنة تقلب القلب، الرجوع بعد الهداية إلى الغواية، كل هذا بسبب أني أريد أن أحرم من المسجد وليس من ذي الحليفة. عجيب. فقال الرجل: وأي فتنة تلك؟ إنما هي خطوات أزيدها. يعني بدل أن أحرم من المسجد من ذي الحليفة، أحرم قبل ذلك من هنا، وبالتالي أمشي خطوات في طاعة الله تزيد عندي، صح ولا لا؟ فقال: إنما هي خطوات أزيدها. كأنه يقول بلسان العصر: لماذا هذا التشدد؟ الأمر سهل، لا حاجة لماذا تشدد، تنطع، تعنت، ليش؟ الأمر سهل يسير. فقال رحمه الله: واسمع يا رعاك الله ما قال. قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى خير لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا كلام عظيم وفقه ثمين ينبغي أن نضعه نصب أعيننا يا أيها الإخوة، وأن ننظر إلى الشريعة بهذا المنظار. شريعة اتباع، لا شريعة ابتداع. إذن علينا أن نتنبه إلى هذا الأمر المهم. إذن الحق الخامس الاكتفاء بسنته وعدم الزيادة عليها. الحق السادس تعلم سنته صلى الله عليه وسلم. يا أتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، عليكم وعلينا جميعا أن نأخذ بحظنا من هذا الهدى والنور الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. إن تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يعرف الإنسان ما يأتي وما يذر أمر حتم لا خيار فيه. النبي صلى الله عليه وسلم له حوضان عظيمان، انتبه لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم له حوضان عظيمان، حوض في الدنيا وحوض في الآخرة. من شرب من حوض الدنيا فليبشر أنه سيشرب من حوض الآخرة، لكن من أعرض عن حوض الدنيا لن يفوز بحوض الآخرة. حوض الدنيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بمقدار شربك من هذا الحوض وأخذك منه سيكون أخذك من الحوض الذي لا يظمأ من شرب منه بعده أبدا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمرها عظيم. عجيب والله أن بعض الناس عنده مجال وقدرة ورغبة أن يقرأ كل شيء، تجده يمسك الصحيفة يقرأها من الألف إلى الياء، ربما حتى الإعلانات المبوبة، لكن تمر عليه السنين تلو السنين وما فكر أن يقرأ كتابا كاملا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الغبن في الحقيقة ومن قلة التوفيق. إذن على الإنسان أيها الإخوة أن يحرص على أن يتتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقف ويتأمل، يقرأ بقلب محب ومقبل، يفرح إذا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام حبيبك يا محب، كيف لا تبتهج وتسعد بسماعه؟ إذا مسكت صحيح البخاري، رياض الصالحين، كتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واحرص على أن لا تقرأ إلا الصحيح، فإن من الحديث ما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن خذ بكلام العلماء المحققين في الأحاديث الصحيحة كصحيح البخاري وصحيح مسلم، ما ضمنه النووي في رياض الصالحين عامته حديث صحيح، وأمثال ذلك وكتب الحديث ولله الحمد كثيرة ومنتشرة. المهم على الإنسان أن يحرص، والحمد لله وسائل تعلم السنة، وسائل تعلم السنة يسيرة، الأمر رهن أصابعك كما يقولون. إن لم يكن الكتاب بين يديك فالحمد لله، وسائل الاتصال الحديثة قربت البعيد. جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أتعلم يا رعاك الله أنه رحل شهرا ركب ناقته من المدينة إلى الشام، شهر كامل في تعب وحر وشمس، كل ذلك لأجل ماذا؟ تجارة، تحصيل مال؟ لا والله، لأجل أن يسمع حديثا واحدا فقط بلغه أنه عند عبد الله بن أنيس الأنصاري رضي الله عنه، وما سمع به لا يريد أن يموت، وهو ما سمع حديثا، فاته حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستطيع أن يسمعه، إي والله ركب من المدينة إلى الشام شهر كامل فقط، سمع الحديث ورجع. يا أخواني حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، لماذا هذا الزهد فيها؟ الأمر السابع والأخير، تعليم من يجهل السنة وتوجيه من يخالفها. من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلم الناس سنته، وأن نبلغهم هديه، وأن نوجه وننصح من يخالف ذلك. هذا من فروع محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتنا لسنته. نحب أن ينتشر الخير، نحب أن الناس تلتزم بالسنة، نحب أن نرى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشية في الناس. في مقابل ذلك عندنا من الغيرة على دين الله، هكذا ينبغي أن يكون، أن نرى مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نسعى لأن نعلم وجه، نقول هذه السنة، كلما سمعت حديثا بلغه لأسرتك، بلغه لأهلك، علمه، حفظه أولادك، حفظهم السنة واربطهم، أعطيهم جائزة مثل هذه الإجازة الأربعين النووية، يلا من يحفظها له كذا وكذا. وهكذا لابد أن يكون هناك تحفيز وتحريص على أن يتعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وجدت من يخالفها بالتي هي أحسن للتي هي أقوى، بلغ، وجه، انصح. مرة سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا قال؟ الحمد لله وما اكتفى. رجعنا إلى مسألة الاكتفاء وعدم الزيادة، زاد من عنده، قال إيش؟ والصلاة والسلام على رسول الله. طيب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ولا لا؟ خير، إي والله من أعظم الأعمال. ولكن تخصيص هذا الموضع الذي ما جاء في السنة بأمر يتعبد به الإنسان لله، إذا خصصنا وداومنا على شيء من عند أنفسنا نكون قد زدنا على الشريعة. صل على النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع التي ثبتت فيها السنة، أو مطلقا، مطلقا بغير تحديد. أما أن تحدد كيفية أو هيئة أو زمان أو مكان أو عدد، هذا حق للشريعة، ليس لك أن تفتات عليها، ليس لك أن تقول كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد أنا أحدد، أنا أنزل نفسي منزلته، هذا خطر لا يجوز. طيب ابن عمر رضي الله عنهما سمع الرجل يقول هذا الكلام، طيب هذا أمر مخالف للسنة، تركه. كما أن بعض الناس يقول ما لي شغل، مش علاقتي، خلي الناس كيف. أكثر الناس مع الأسف الشديد هكذا، لكن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قال الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أول صفة إيش؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا من صميم الولاية بين المؤمنين والعلاقة واللحمة التي تربطهم، أن يكون هناك نصيحة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر بالأسلوب الحسن. قال ابن عمر رضي الله عنهما الصلاة والسلام على رسول الله خير، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من التوجيه، لا بد من التعليم. رأيت شخصا يصلي يخطئ يخالف السنة، رأيت شخصا يفعل عبادة لكن يتجنب فيها الهدي النبوي الصحيح، إذن تلطف وارفق به واسلك المسلك الحسن ولا تتجاهل ذلك. والله كلمة واحدة تقولها ربما تكون هي سبب فوزك ونجاتك. لا تحقر من المعروف شيئا، ما يدري الإنسان ما الحسنة التي تبلغه رضوان الله جل وعلا.
ومما يذكر أيضا في هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بجواره رجل فقال في التشهد بسم الله والتحيات لله والصلوات والطيبات، ماذا فعل؟ مشكلتنا دائما في ماذا؟ سيات. فالتفت إليه وقال أتأكل؟ قال إيش؟ فهكذا ينبغي يا إخواني. أما الذين يسخرون من شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون أو يحومون حول هذا الحمى، هذا ينبغي أن ينكر عليه، يذكر بالله. وإذا كان الإنسان صاحب سلطة لا ينبغي عليه أن يتساهل، كان يكون أبا أو زوجا أو أخا كبيرا ينبغي أن يسر ويشدد، ليس الأمر سهل. وهذا من شفقتك بهذا الإنسان. حدث ابن عمر كما عند أحمد بإسناد صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله المساجد وبيوتهن خير لهن، فقال أحد الحاضرين عنده والله لنمنعهن. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا تمنعوا إماء، يعني النساء إذا أرادت المرأة أن تذهب المسجد لا تمنعها إذا كانت بحجابها وحشمتها، فقال والله لنمنعهن. فالتفت إليه وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله وتقول والله لنمنعهن؟ يقول الراوي فسبه سبا شديدا ما سمعته سبه قط. وجاء في رواية أنه قال والله لا أكلمك أبدا، فما كلمه إلى أن مات. إذن لابد أن يكون عندنا يا إخواني غيرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يتجاوز حده ولا يستعمل الأدب أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يعامل إلا بما يقتضيه أو ما تقتضيه الحكمة، والحكمة قد تقتضي الشدة في موضعها وقد تقتضي اللين في موضعه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا من أتباع سيد المرسلين، وأن يجعلنا من حزبه ومن أنصاره، وأن يحشرنا في زمرته، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.